لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامج إذاعة الفاتيكان والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع radiovaticana.va.
ظهر البابا في الصورة جالسا على كرسيه المتحرك مرتديا القميص وبطرشيلا بنفسجيا وهو يتأمل الصليب على مذبح الكابيلا الصغيرة في الطابق العاشر من المستشفى، حيث يتوجه يوميا للصلاة منذ أن شهدت حالته تحسنا طفيفا. هذه هي أول صورة للبابا منذ أن نقل إلى مستشفى جمالي في 14 من شباط فبراير، وقد نشرتها دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مساء أمس الأحد. وكانت الصورة قد التقطت صباحا بعد القداس الذي ترأسه البابا بالمشاركة مع عدد من الكهنة في الكابيلا القريبة من غرفته. على مدى الأيام الماضية تساءل كثير من الصحفيين والمواطنين العاديين عن صور حديثة للبابا، إذ يعود آخر ظهور له لأكثر من شهر عندما استقبل في بيت القديسة مارتا صباح يوم دخوله المستشفى أعضاء مؤسسة جوديوم إتسبيس الأسبانية، ومنذ ذلك الحين لم يره أحد سوى الأطباء المشرفين على علاجه وأقرب مساعديه. وفي 6 آذار مارس سمع صوته المرهق في تسجيل صوتي بث أثناء صلاة المسبح الوردية في ساحة القديس بطرس، حيث بارك المؤمنين وشكرهم على صلواتهم من أجله خلال فترة مرضه، كما استمرت رسائله المكتوبة سواء من خلال تعاليم صلاة التبشير الملائكي أو المقابلة العامة الأسبوعية، إضافة إلى برقيات ورسائل مختلفة. صباح أمس الأحد تجمع حوالي 200 طفل من منظمة اليونيسف إلى جانب العديد من الوقائع الإيطالية أمام مستشفى جمالي، حاملين الزهور والبالونات في لفتة رمزية تجاه البابا، وبقيت أنظارهم طوال الوقت متجهة إلى نوافذ الطابق العاشر على أمل رؤية أي حركة بيضاء لا تكون مجرد ستائر تهتز بفعل الرياح. كانوا يتمنون أن يروا البابا أو أن يحصلوا على إشارة، تحية أو بركة منه. وفي المساء جاءت هذه الصورة كعلامة جديدة على حضور البابا وهو في أحدى أكثر لحظاته خصوصية، الصلاة. هذه الصلاة التي تشكل نبض أيامه إلى جانب الراحة والعلاج الدوائي والعلاج الطبيعي التنفسي والحركي الذي استمر بها أمس أيضا. وبحسب دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي فإن البابا قد استفاد بشكل خاص من العلاج الطبيعي الحركي، ولم يستقبل يوم أمس أي زوار لكنه استأنف بعض الأعمال. هذا وتبقى حالته الصحية مستقرة كما أكدت التقارير السابقة، رغم أن الإطار العام لوضعه الصحي لا يزال معقدا وفقا للفريق الطبي المشرف عليه. وقد بدأت البيانات الطبية في التناقص خلال الأيام الأخيرة نظرا لاستقرار حالته، ومع ذلك تواصل دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي تقديم تحديثات يومية للصحفيين الذين بلغ عددهم نحو 700 منذ بداية دخول البابا إلى المستشفى. وفي الوقت الذي يواصل فيه البابا حياته اليومية داخل المستشفى الذي أصبح مقر إقامته منذ أكثر من شهر، وصف الأب الأقدس هذه المرحلة بأنها مرحلة اختبار يتحد بها مع آلام الكثير من المرضى الضعفاء مثله في هذه المرحلة، كما كتب في كلمته في صلاة التبشير الملائكي.
لن يكون هناك سينودس جديد بل جمعية كنسية، هذه هي التي ستعقد في الفاتيكان في 21 أكتوبر 2028، وسيسبقها مسار مرافقة. هذا ما أعلن عنه الكاردينال ماريو غريتش الأمين العام لأمانة سينودس الأساقفة في رسالة وجهها إلى جميع الأساقفة والمطارنة، بالإضافة إلى بطاركة ومطارنة الكنائس الكاثوليكية الشرقية. إن مسار المرافقة التي تمت الإشارة إليه قد تمت بالموافقة عليه من قبل البابا في 11 من آذار مارس الماضي، وهو يتعلق بالمرحلة التنفيذية للسينودوس، الذي انتهى بعد مسيرة دامت 3 سنوات في عام 2024. وقد تبحور حول موضوع من أجل كنيسة سينودوسية، شركة ومشاركة ورسالة. كما أوضح البابا بعد ذلك فإن الوثيقة الختامية لتلك الجمعية العامة 16 تعد جزءا من التعليم العادي لخليفة بطرس، ويجب أن تقبل على هذا النحو. هذا الأمر يتطلب كما يوضح الكاردينال من الكنائس المحلية ومجموعات الكنائس الالتزام بتنفيذ التوجيهات الواردة في الوثيقة من خلال عملية التمييز واتخاذ القرار. إن المرحلة التنفيذية، يوضح الكاردينال غريتش، يجب أن لا تفهم على أنها تطبيق بسيط لتوجيهات من الأعلى، بل يجب أن تعتبر عملية استيعاب للوثيقة الختامية بطريقة تتناسب مع الثقافات المحلية واحتياجات الجماعات. مع الحفاظ دائما على هذا الهدف، جعل التبادل والحوار بين الكنائس وداخل الكنيسة بأسرها أمرا ملموسا. إن الأهمية الجوهرية لهذه العملية التنفيذية، أضاف الكاردينال غريتش، يقول، تكمن في تجديد المشاركة من جميع الأشخاص الذين ساهموا خلال السينودوس، وذلك لتعزيز الإصغاء لجميع الكنائس وتميز رعاة تلك الكنيسة. من الأدوات الأساسية ستكون الفرق السينودوسية المكونة من كهنة شمامسة مكرسين ومكرسات علمانيين وعلمانيات مرافقين بأسقفهم. لذلك يجب، كما ينصح الأمين العام، تقدير هذه الفرق إذا لزم الأمر تجديدها، إعادة تفعيلها ودمجها بشكل مناسب. إن العملية بأكملها، يؤكد الأمين العام لإمانة السينودوس، تشكل الإطار الذي ينبغي أن يتم داخله تحديد نتائج أعمال مجموعات الدراسة والمساهمات من اللجنة القانونية. من الجدير بالذكر أن مجموعات الدراسة التي يبلغ عددها 10 تم تأسيسها من قبل البابا فرانسيس في مارس 2024، وكذلك مهمتها دراسة القضايا التي ظهرت خلال الجلسة الأولى للجمعية 16 للسينودوس التي عقدت في عام 2023. أما اللجنة القانونية فقد تم تشكيلها بالتنسيق مع دائرة النصوص التشريعية في خدمة للسينودوس، كما جاء في أداة العمل للجلسة الثانية للسينودوس التي بدأت في عام 2023. ثم يحدد الكاردينال غريتش المراحل التي يتوزع عليها مسار المرافقة للمرحلة التنفيذية للسينودوس. في البداية، في شهر أذار مارس الحالي سيتم الإعلان عن المسار ذاته، يليه في شهر أيار مايو نشر وثيقة خاصة تحدد سير العمل المحدد للمسار. بينما ستستمر مسارات التنفيذ في الكنائس المحلية ومجموعاتها، سيتم تنظيم يوبيل الفرق السينودوسية وهيئات المشاركة من 24 وحتى 26 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. ويصف الأمين العام هذه المناسبة بأنها موعد مهم يضع الالتزام من أجل كنيسة أكثر سينودوسية في أفق الرجاء الذي لا يخيب، الذي يحتفل به مع السنة المقدسة الحالية. فيما بعد، بين النصف الأول والنصف الثاني من عام 2027 ستعقد جمعيات تقييم في الأبرشيات والمجالس الأسقفية الوطنية والدولية والهيكليات الكنسية الشرقية ومجموعات أخرى من الكنائس. أما النصف الأول والنصف الثاني من عام 2028 فسيخصصان لجمعيات تقييم قارية ولنشر أداة العمل للجمعية الكنسية في تشرين الأول أكتوبر عام 2028. وتختتم رسالة الكاردينال غريتش بدعوة للصلاة من أجل صحة البابا فرانسيس، الذي كان قد أدخل إلى المستشفى الجيميلي في روما في 14 من شباط فبراير الماضي.
على أثر الحريق الذي اندلع في أحد الملاهي الليلية في مدينة كوكاني بمقدونيا الشمالية، مسفرا عن سقوط عدد من الضحايا معظمهم من الشبان، وجه البابا فرانسيس برقية تعزية إلى أسقف العاصمة سكوبيا المطران كيروس توجانوف، معربا عن قربه من عائلات الضحايا ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل. البرقية البابوية حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وعبر من خلالها الحبر الأعظم عن الحزن الذي ألم به لدى تلقيه هذا النبأ، وأكد أنه قريب روحيا من الجرحى والمصابين، مع العلم أن الحادث أسفر عن مقتل 59 شخصا على الأقل وإصابة 150 آخرين بجروح وحروق مختلفة. كما لفت فرانسيس في برقية التعزية إلى أنه يصلي على نية من فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المأساوي، وسأل الله العلي أن يسكب بلسم عزائه في قلوب المصابين والمتألمين ومن فقدوا أحباءهم في هذا الحريق. تشير الأنباء الواردة من مقدونيا الشمالية إلى أن الحريق اندلع في الملهى الليلي حوالي الساعة 3 فجرا خلال حفل موسيقي كان يحضره حوالي 1500 شخص. ويرجح المحققون أن سبب الحريق يعود إلى استخدام الألعاب النارية على المسرح في وقت أوقفت فيه الأجهزة الأمنية منظمي الاحتفال وأصحاب الملهى على ذمة التحقيق. واللافت أن النسبة الأكبر من الضحايا تتراوح أعمارهم بين 14 و27 سنة. وقد أكدت السلطات المحلية أنها ستفعل كل ما في وسعها من أجل الكشف عن ملابسات الحادث والأسباب التي أدت إلى وقوع هذه المأساة. هذا وكتب رئيس الوزراء هريستيان ميكوسكو أن ما جرى هو أمر صعب وحزين جدا بالنسبة للبلاد كلها، معربا عن أسفه حيال سقوط هذا العدد الكبير من الشبان والشابات وحيال الألم الذي يعتصر قلوب عائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم، وهو ألم لا يمكن وصفه كما قال. وقد وجهت المؤسسات الأوروبية رسائل التعزية إلى السلطات في مقدونيا الشمالية، فيما أعلنت الحكومة الصربية يوم غد الثلاثاء يوم حداد وطني إحياء لذكرى ضحايا هذا الحادث الأليم. نظمت المدارس الكاثوليكية في القدس يوم الجمعة الماضي رتبة درب الصليب، واجتاز خلالها التلاميذ أزقة المدينة العتيقة رافعين لافتات كتبت عليها صلوات من أجل جميع المرضى وبنوع خاص من أجل البابا فرانسيس الذي يتلقى العلاج في المستشفى منذ أكثر من شهر. شارك في رتبة درب الصليب هذه حوالي 700 تلميذ وتلميذة، وجرت تحت شعار حجاج رجاء، وهو الشعار نفسه الذي شاءه الحبر الأعظم لهذه السنة اليوبيلية. اجتازت المسيرة الطرقات التي مشى عليها الرب يسوع وصولا إلى الجلجلة. وقد ترأس الاحتفال الذي تنظمه المدارس الكاثوليكية في القدس سنويا خلال زمن الصوم، ترأسه حارس الأرض المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، يرافقه نائب الحراسة ومدير مدرسة الأرض المقدسة الفرانسيسكانية الأب إبراهيم فلتس. وأوضح هذا الأخير في حديث صحفي أن المؤمنين صلوا من أجل البابا طالبين من الله أن يمنحه الشفاء العاجل، كما رفعوا الصلاة أيضا على نية الأب أيمن بطحيش الذي أصيب في حادث سير قبل يومين. وقد أعد تلاميذة المدارس لافتات كتبت عليها كلمة رجاء بلغات عدة. وشارك في رتبة درب الصليب عدد كبير من الأساتذة فضلا عن أهل التلاميذ الذين ينتمون إلى 13 مدرسة كاثوليكية في القدس الشرقية. في ختام الاحتفال الديني منح الأب باتون البركة لجميع المؤمنين الذين ارتدوا سترات بيضاء كتب عليها شعار يوبيل العام 2025. أما الأب فلتس فقال من جهته إن هذا هو زمن الصلاة والمغفرة، لأن بدونهما لا يمكن أن نشهد بداية جديدة.
عرفت كاريتاس الدولية على موقعها الإلكتروني بما تقوم به كاريتاس القدس من عمل لمساعدة سكان جنين أمام ما يواجهون من أزمة إنسانية. وأشارت الهيئة الكاثوليكية إلى تصاعد حدة هذه الأزمة، حيث اضطرت أعداد كبيرة من الأشخاص إلى النزوح، وامتلأت مخيمات اللاجئين والمناطق المحيطة بالعائلات التي كان عليها ترك كل شيء بحثا عن الأمان. وأكدت كاريتاس الدولية أن العنف المتواصل قد أثر على الحياة اليومية، بما في ذلك حرمان السكان من الحصول على الخدمات الأساسية وتعرضهم للمخاطر خلال فصل الشتاء. وفي سياق الحديث عن نشاط كاريتاس القدس، ذكرت الهيئة بالزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام لكاريتاس القدس أنطون أصفر، والذي نقل حجم الأزمة، حيث تحدث عن حوالي 40,000 من النازحين الداخليين من مخيمات مختلفة، وأوضح أن كاريتاس القدس قد تعرفت على الوضع وحددت الاحتياجات الفورية ما بين بطانيات وغذاء وأدوات نظافة، إلا أن وصول جنين قد أصبح بالغ الصعوبة، وتشكل العمليات العسكرية والتقييدات المفروضة على التحرك تحديا أمام فرق المساعدات الإنسانية. وتحدث الأمين العام عن أوقات انتظار طويلة لفرق المساعدات، كما وأشار إلى أن فصل الشتاء قد زاد الأمور تعقيدا وصعوبة، فقد أدى البرد القارس إلى فقدان كثيرين من المزارعين محاصيلهم، وتعاني المنطقة من شح في الغذاء. وتحدث السيد أنطون أصفر عما أسفرت عنها العمليات العسكرية وفي طليعتها الغارات الجوية، هذا إلى جانب التقييدات المفروضة على حركة السكان من مصاعب، وسلط الضوء على اضطرار أعداد كبيرة من الأشخاص إلى النزوح، كما وقد تفاقم غياب الأمن الغذائي. هذا ونقلت كاريتاس الدولية حديث الأب إلياس تبان كاهن رعية الزبابدة للاتين عن تبعات العنف على الحياة اليومية، وقال: إننا في كل مرة نرجو الخير نرى المزيد من الدمار. وشدد على الحاجة الضرورية إلى مساعدة العائلات على إعادة بناء حياتها، وتحدث عما وصفها بأولويات، وهي تمكين الأشخاص من العيش بكرامة والعثور على عمل وتمكينهم من العمل. هذا وتجر الإشارة إلى قيام كاريتاس القدس بحملة تلقيح في غزة للأطفال ضد شلل الأطفال، وأشارت الهيئة الكاثوليكية على موقعها الإلكتروني إلى تنفيذها المرحلة الثالثة من هذه الحملة، وذلك في شهر شباط فبراير المنصرم. وأضافت أن هذه المرحلة كانت تهدف إلى تلقيح كل طفل دون 10 من العمر والوقاية من انتشار الفيروس المسبب لشلل الأطفال، وقد تم تلقيح حوالي 603,000 طفل في هذه المرحلة الثالثة، ليشكل مجموع الأطفال الذين تلقوا اللقاح 99% من أطفال غزة المعنيين، أي دون 10 من العمر. وتبعت كاريتاس القدس مشيرة إلى استقبال 1744 طفلا في مركزها في مدينة غزة في إطار الجهود من أجل تحقيق هذه المرحلة الثالثة من حملة التلقيح، وقد عمل الفريق الطبي بتفان من أجل التمكن من تلقيح الأطفال، وذلك رغم التحديات والمخاطر التي تفرضها الأوضاع الهشة في المنطقة. وأوضحت الهيئة الكاثوليكية من جهة أخرى أن ما لديها من إمكانيات طبية قد ساعدها على توفير فسحة آمنة للأطفال ليتم تلقيحهم، وقد عمل الفريق الطبي على أن يتم هذا بشكل سريع وفعال. وأكدت كاريتاس القدس أنها ورغم العقبات الكثيرة التي تفرضها الأوضاع على أرض الواقع، فستواصل التزامها من أجل تقديم الرعاية الطبية الفورية من جهة، والدعم طويل المدى من جهة أخرى لسكان غزة. وفي ختام تعريفها بحملة التلقيح ضد شلل الأطفال، ذكرت كاريتاس القدس بحديث أمينها العام أنطون أصفر عن أن هذا النشاط الذي تقوم به الهيئة الكاثوليكية هو أكثر من مجرد تلقيح الأطفال، فهو بالأحرى توفير الرجاء والصمود وضمان أن تتوفر لأطفال غزة فرصة النمو في بيئة أكثر صحة وأمنا. وأضاف: نحن ملتزمون بمواصلة هذا العمل الحيوي مهما كانت التحديات.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي القدس الإلهي الأحد 16 من آذار مارس في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة قال فيها إن الصوم هو زمن المصالحة مع الله والناس. استهل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عظته قائلا: تحيي الكنيسة اليوم آية شفاء المرأة النازفة منذ 12 سنة التي أنفقت مالها على الأطباء ولم يستطع أحد شفائها. هذه أتت خلصة من وراء يسوع بين الجمع الغفير ولمست طرف ثوبه فتوقف للحال نزيف دمها. ولما لم يخفى أمرها على الرب الذي سأل من لمسني إن قوة خرجت مني، جاءت مرتجفة واعترفت لأي سبب لمسته، فقال لها يسوع: تشجعي يا ابنتي، إيمانك خلصك، اذهبي بسلام. وأضاف غبطته يقول: وتحيي الكنيسة اليوم أيضا إقامة ابنة يائيروس من الموت. فعندما كان يسوع متجها مع يائيروس رئيس المجمع إلى بيته لشفاء ابنته وهي في 12 من عمرها، جاءه رسول يقول له: إن ابنتك ماتت، فلا تزعج المعلم. فقال له يسوع: لا تخاف، آمن فقط وابنتك تحيا. وأشار البطريرك الراعي في عظته إلى أنه بهاتين الحالتين تبينت قيمة الإيمان وقوته. الإيمان الصامت لدى المرأة النازفة، فهي لم تلتمس شفاءها من يسوع، بل لمست طرف ردائه بإيمان أنها ستشفى. إيمانها علمها وإيمانها شفاها. الإيمان المقتنع لدى يائيروس، آمن بكلام يسوع: لا تخف، آمن فقط وابنتك تحيا. صدق يائيروس كلام الرب فواصل السير معه إلى بيته وشاهد آية قيامة ابنته من الموت بمجرد كلمة: يا صبي قومي. وأضاف البطريرك الراعي يقول: إنهما آية، أي علامة لنا ولكل إنسان يقرأهما. شفاء النازفة يدل على شفائنا مما تحدثه الخطيئة فينا من نزيف قيم روحية وأخلاقية وإنسانية واجتماعية بمجرد إيماننا بالمسيح القادر وحده على شفائنا. وقيامة ابنة يائيروس من الموت دليل على أن المسيح وحده قادر أن يقيمنا ويقيم كل إنسان ماتت عنده المشاعر الروحية والإنسانية والأخلاقية أيا تكن مظاهر هذا الموت. في عظته مترئسا قداس الأحد، أشار البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي إلى أن أولى واجبات الدولة تأمين الخير العام الذي منه خير الجميع وخير كل مواطن، وأضاف: ومن أهم عناصر الخير العام أولا احترام الشخص البشري بحد ذاته في دعوته وحقوقه الأساسية وفي حرياته الطبيعية وحمايتها والدفاع عنها. ثانيا إنماء الشخص البشري بكل أبعاده الروحية والإنسانية والثقافية والاقتصادية وتوفير ما يحتاج إليه لحياة كريمة، أي الغذاء والكسوة والصحة والعمل والتربية والثقافة والاستعلام الصحيح والحق في تأسيس عائلة. ثالثا توفير السلام والعدالة والاستقرار الأمني بواسطة مؤسسات الدولة النظامية والأمنية. وأضاف غبطته يقول: هذا ما ينتظره الشعب اللبناني من السلطة السياسية الحالية التي كسبت ثقته وثقة الدول العربية والغربية. وفي ختام عظته قال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي: لنصلي أيها الإخوة والأخوات لكي يزيدنا الله إيمانا لنلجأ إليه ملتمسين شفاءنا من خطايانا بنعمته، فالصوم هو زمن المصالحة مع الله والناس.
يدعى مجمع البابا فرانسيس، وهو المجمع السكني الذي تم تدشينه في الأيام الأخيرة، ويقع في حي السعدون ببغداد. تم بناؤه بفضل تبرع قدره 500,000 دولار قدمه البابا فرانسيس للكنيسة الكلدانية بعد زيارته إلى العراق من 5 حتى 8 آذار مارس عام 2021. وقد قرر الكاردينال لويس رافائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية تخصيص هذه المبالغ لبناء هذا المجمع، وأضاف إليها 200,000 دولار أخرى. يضم المجمع حسب ما توضح البطريركية الكلدانية 14 شقة سكنية، تحتوي كل شقة على 2 غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ. في البداية كانت البطريركية تفكر في تخصيص هذه الشقق للنازحين في مدينة الموصل ومدن سهل نينوى، ولكن نظرا لأن معظم النازحين بدأوا في العودة إلى مدنهم أو الهجرة إلى الخارج، قرر الكاردينال تأجير هذه الشقق وتخصيص العائدات لصالح العائلات المحتاجة. وقد تم مؤخرا تشكيل لجنة لإدارة المجمع وتوزيع الوحدات السكنية.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.